بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه أن جبرائيل جاء إلى رسول الله فقال: العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول إنه حرم النار على صلب أنزلك وعلى بطن حملك وعلى حجر كفلك. قال: بين يا جبرائيل. قال: إن الله حرم النار على أبيك عبد الله وعلى أمك آمنة وعلى عمك أبي طالب. صدق سيدنا ومولانا رسول الله، وصدق سيدنا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. في أثناء حديثنا عن العلماء المعاصرين الذين كان لهم فضل بجهادهم وجهودهم على الإسلام وعلى مذهب أهل البيت عليهم السلام في نشره وفي شرح أهدافه وثقافته، لا ينبغي أن ننسى أيضا جيل المؤسسين السابقين الذين حموا هذه الرسالة واحتضنوها ودفعوا من أجلها ما يملكون حتى استوت على سوقها شجرة وارفة غناء. ومن هؤلاء الأبطال أبو طالب عم رسول الله مؤمن قريش عليه السلام، الذي جاء مدحه والثناء عليه في عدد كبير من روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ونحن حين نتحدث عن هذه الشخصية العظيمة نستحضر عدة نقاط أساسية. النقطة الأولى أن فعل الإنسان للخير وقيامه بالعمل الصالح لا يمكن أن يبقى خفيا إلى الأبد، فإن الله عز وجل تكفل بنشر العمل الصالح وبرفع العمل الصالح. في الحديث: يا ابن آدم، عملك الصالح أنت تخفيه وعلي إظهاره. لا تتصورن أبدا أنك عندما تقوم بعمل خير أو بفعل حسن أن هذا العمل لا أثر له، لا نتيجة فيه، أو كما يقول بعض الناس: اعمل الخير وكب بحر، كما يقولون. لا، عمل الخير لا يذهب إلى البحر، وإنما هو بذر وزرع، إذا لم ينمو اليوم ينمو غدا، وإذا لم يثمر اليوم أمام عينيك أثمر في جيل أبنائك وفي جيل أحفادك وفي أجيال أخر. طبيعة العمل الصالح هي هذا، طبيعة العمل الطيب أنه يرتفع، والعمل الصالح يرفعه، الله يرفع العمل الصالح. مثل البالون إذا منفوخ طبيعته أن يصعد إلى الفضاء، ما يمكن أن يبقى تحت. العمل الصالح طبيعته الإثمار. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت منحدر في الأرض، ولكن فرعها في السماء، وتؤتي أيضا، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عمل أبي طالب، إيمانه، جهاده، حمايته للنبي، دفاعه عن الدعوة، كتمانه للإيمان، هذه كلها وإن كانت في وقت من الأوقات خفية إلا أنها لا تلبث أن تظهر ولا تلبث أن تنتشر. هذه نقطة مهمة نحن نستحضرها. النقطة الثانية التي نستحضرها في هذا الشأن أن أمثال هذه الشخصيات التي تعمد خط الانحراف الأموي في الأمة أن يغيب وجودها وأن يشوه صورتها، من المفروض على الإنسان المؤمن أن يقلب المسألة وأن يحاول أن يجلي هذه الصورة وأن يظهرها للناس. تعلمون أن قضية عدم إيمان أبي طالب لم تكن مطروحة في أيام رسول الله ولا في أيام الخلفاء الأوائل بعده، بل ولا في أيام بني أمية في البداية، يعني في زمان معاوية، في زمان مروان بن الحكم، في زمان عبد الملك، في زمان هشام، ما كانت مطروحة هذه القضية، إنما بدأت تطرح في أواخر العهد الأموي وتأكدت وتركزت في أيام العباسيين بشكل أكثر، ثم سار الأخلاف ومن بعدهم على هذا المنهاج. ولما استلمت الحالة الأموية في الحديث والاتجاه الأموي في الحديث والرجال الأمر، وصار التصنيف من جهته، تدرون صار عندنا خط أموي شديد من بعد العباسيين، صار هناك خط أموي فيه جرعة عداء لأهل البيت عليهم السلام، وعدم قبول ممن يتصل بهم، وانعكس هذا الاتجاه على الكثير من كتب الأحاديث وكتب العقائد في المدرسة الأخرى غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام. فهناك بدأ الحديث عن كفر أبي طالب وعدم إيمانه، لا بل تحول لا سيما في الفترات المتأخرة، ونحن نشاهد الآن بعض هذه المظاهر، تحول عدم إيمان أبي طالب وما يزعمونه من كفره إلى شيء يستدل به في كل مكان. يعني مو قضية تاريخية، أصل أن فلان أسلم لو ما أسلم قضية تاريخية ربما تتصل بجانب عقدي، ولكن هي في الأصل قضية تاريخية، فلان أدرك النبي أو لم يدركه قضية تاريخية، فلان دخل الإسلام أو لم يدخل قضية تاريخية، فلان قاتل في بدر أو لم يقاتل قضية تاريخية. هؤلاء أي الخط الأموي حولوا كفر أبي طالب إلى قضية عقائدية، وإذا كانت قضية عقائدية لازم الطرف الثاني تصير جزء من إيمانه، كما يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن بنبوة النبي ويؤمن بالملائكة، أيضا يؤمن بكفر أبي طالب، جزء من هذه العقائد. تسربت عدد من القضايا، منها هذه، منها قضية الإيمان في المدرسة الأخرى بعدالة الصحابة وأنهم كلهم عدول، مع أنها قضية هذه رجالية، هذه قضية في الأصل رجالية، يعني في بحث الرجال هل أن علينا أن نقبل من كل الأصحاب ما نقلوه عن رسول الله أو لا، لكن تحولت هذه ضمن توجه معين إلى قضية من صلب العقيدة. كفر أبي طالب صار أيضا جزء من القضايا العقدية غير القابلة للنقاش في المنهج الآخر والمدرسة الأخرى، ولذلك يستدل بها في كل مكان. إذا إجيت إلى بحث الشفاعة يجي يقول لك ولا تنفع شفاعة النبي من كان كافرا، والدليل على ذلك أن الشفاعة لم تنفع أبا طالب لأنه مات كافرا. تجي إلى سالفة أخرى أن النسب هل يؤثر أو لا يؤثر، ينفع أو ما ينفع، ولا ينفع نسب الإنسان شيئا في يوم القيامة، فإن أبا طالب مات كافرا مع أنه عم رسول الله صلى الله عليه وآله. في الأخلاق تجي لأن أبا طالب مات كافرا، في الفقه تجي لأن أبا طالب مات كافرا. هاي شلون مسألة صارت اللي في كل مكان تصير دليل؟ خلاص خلي ياخذ واحد مسألة كفر أبي طالب ويستدل بها في كل مكان في البحوث الفقهية والعقائدية والأخلاقية. شنو صارت هذه؟ كان هناك توجه أموي يدعم هذه الفكرة ويذهب وراءها بشكل كبير، بالرغم من أننا نعتقد أن أهل البيت عليهم السلام وأن النبي صلى الله عليه وآله كانوا يؤكدون على هذه الجهة بما هو مقتضى إثبات شيء لأحد. الآن أنت إذا تريد، إذا جاك واحد يخطب بنتك وتريد تعرف هذا إنسان مسلم لو مو مسلم، دين لو مو دين، مستقيم لو مو مستقيم، شلون تعرفه؟ من عدة طرق. الطريق الأول أن تشوف كلامه شلون، إذا شفت كلامه كلام كفريات تقول هذا ما عنده إيمان، إذا شفته لا يتكلم كلام طيب ومعقول وإيمان تقول لا هذا كلامه كلام يشير إلى إيمان عنده. طيب ما تكتفي بهذا، تروح وراء معرفة أهله وأجواءه وبيئته، وش يقولون عنه، ماذا ينقلون عنه، هذا بيئته بيته أسرته ينقلون عنه أنه شخص مستقيم متدين عند أخلاق أو لا. هذا طريق ثاني للتعرف. تروح نقطة أبعد تشوف آثاره وأعماله، وش يسوي هذا في المجتمع؟ يروح المسجد لو يروح المرقص، يصلي لو يسكر. من خلال أعماله وآثاره يتبين لك أن هذا الإنسان إنسان مؤمن أو فاسق، متدين أو منحرف. فأنت أولا تروح إلى كلامه وأقواله وما يصرح به، لأن جزء من شخصية الإنسان يعرف من خلال كلامه. تكلموا تعرفوا، فإن المرأة مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه، مو تحت ثيابه، وإنما تحت طي اللسان، أفكاره آراءه. فشفنا آراءه وأفكاره وكلامه وشعره ونثره، طيب. ثم بعدين شفنا أن الكلام عنه في بيئته كلام طيب، ثم رأينا أفعاله وآثاره ومواقفه الطيبة. لا يتردد العقلاء في الحكم على هذا الإنسان بأنه إنسان مؤمن متدين. تعال طبق هالقضية بالنسبة إلى موضوع أبي طالب، شوف أشعاره، عدد وافر من الشعر في ذكر الإسلام وفي ذكر نبوة النبي محمد لذكره الشرف والصلوات. كثير مما تحققت نسبته إلى أبي طالب من الشعر فيه تصريح بنبوة رسول الله وبإيمانه بها. ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، إلى غيرها من القصائد التي نقلت عنه وعرفت عنه. تروح إلى أهله، ابنه أو أبنائه، أحفاده، بيئته، تجد أن هؤلاء يتكلمون عنه باعتباره كان مؤمناً. تروح إلى أفعاله وآثاره ومواقفه وتاريخ حياته، تشوف كلها مناصرة إلى الرسالة بنحو يصعب على الإنسان إذا لم يكن معتقداً أن يقف نفس هذه المواقف. من ذلك ما ينقل أنهم بعدما فرضت عليهم المقاطعة الاجتماعية والحصار الاقتصادي في شعب أبي طالب، زعماء قريش قالوا أي واحد يبيع أو يشتري أو يتعامل مع بني هاشم وأحلافهم لا نبايعه ولا نشتري منه، خلاص ماكو أحد يبيع لهم شيء ولا يشتري منهم ولا يتزوج منهم ولا يزوجهم. تتصور الآن إذا كان الدولة في مكان من الأماكن عممت أن البلدة الفلانية لا يجوز لها أن تشتري من أحد ولا أحد يبيعها على الإطلاق، تستنفذ مخزونها بعد مدة من الزمان ثم تجوع. في تلك الأزمنة أيضا كانت قريش على كفها بهذه المثابة دولة، أي واحد حتى لو من الخارج يجي يبيع قل له تروح تبيع من هذولة ما حد يشتري منك مرة ثانية، كم تريد تبيعهم؟ بعشرة دنانير، احنا نشتري من عندك هذا بخمسين لا تبيعهم. يروح واحد يريد يشتري من بني هاشم قل له ليش انت تشتري؟ قل احتاجه. شقد يبيعونك إياه بعشرة دراهم؟ هذا احنا نجيبه إليك بدرهم واحد لا تشتري من عندهم. ففرض عليهم الحصار ولم واستنفذت أموالهم وأرزاقهم، وبقوا في الشعب فترة صعبة جدا طويلة حتى
حتى بان عليهم الهزال والضعف من الجوع. بعض النقول تقول يضطر بعضهم إلى مضغ ورق الأشجار التي كانت موجودة، الشجيرات هذه يمضغونها، إلى أن يوم من الأيام جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وكان في الشعب المنطقة مع أبي طالب، فقال له: يا عم، إن الله أخبرني أنه قد بعث على صحيفتهم التي كتبوها وعلقوها في جوف الكعبة، بعث عليها دابة الأرض فأكلتها فصارت هباء وما تركت إلا باسمك اللهم. هالمقدار. فقال له أبو طالب: يا ابن أخي، أربك أخبرك بهذا؟ الله خبرك؟ قال: بلى. قال: والثواقب ما كذبتني قط، تصادق، لم أحرز عليك كذبة أبدا. هلم بنا. أخذ النبي محمد، أخذ وياه بعض أبناءه، أخذ عدد من المسلمين، طلعوا من الشعب، الشعب قريب إلى الكعبة، مو بعيد جدا، الآن صار محل مواقف وكذا، ولكن بالتالي يذهب إليه. فذهبوا في الضحى، وكان مجلس زعماء قريش ضحى في فناء الكعبة، فلما رأوا أبا طالب ومعه ابن أخيه وعدد من بني هاشم قد قدموا وبان عليهم أثر الهزال والضعف من الجوع، قالوا بعد خلص هذولا الآن استسلموا، جوعانين، عطاشا، ضعفاء، ملابسهم صارت رثة ممزقة، جايين الآن خلص بعد يستسلمون. فجاء أبو طالب وقال لهم: يا معشر قريش، عندنا كلام حول الصحيفة، هذه صحيفتكم، فهلا جئتم بها؟ نريد نتفاهم حول الموضوع. فقام أحدهم وذهب وجاء بها، وهي موضوعة في داخل قراب ومغلقة، سكرة، وضعوها هناك. قال: يا معشر قريش، جئتكم بأمر فيه نصفه، فيه إنصاف، إن ابن أخي أخبرني أن ربه أخبره بأنه قد بعث على صحيفتكم دابة الأرض فأكلتها. هي الآن ما مفتوحة، في قرابها، فانظروا إن كان ما قاله ابن أخي كذبا دفعته إليكم فافعلوا به ما شئتم حتى لو تقتلوا، وإن كان صادقا علمتم أنكم مبطلون معتدون ظالمون. هذه مغامرة يصعب على غير المعتقد المتيقن أن يغامر فيها. قال يهسى، واحد قال لعله مثلا رأى رؤية في المنام، لعله متوهم، لعله من أثر الضعف والجوع، طيب، لكن هذا إيمان قوي. فقالوا: يا أبا طالب، لعمر الله جئت بالنصفة، خوش شيء هذا، حسب تعبيرنا خوش صيدة. لم يكونوا يشكون لحظة واحدة في أن هذا الخبر خبر كاذب، الآن راح يدفع إليهم يقتلون، تنتهي المشكلة هذه. ففتحوا هذه الوثيقة، هذا القراب، شالوا عنه الغطاء ماله، أرادوا أن يستخرجوا الورق من داخل هماكو، دقوها الشكل على الأرض، وإذا بها تنزل هباء وتراب، ما عدها الكلمة: باسمك اللهم. ذهلوا من الأمر بطبيعة الحال. كان في قريش جماعات مخالفين لقضية الحصار والمقاطعة، بس ما كان عندهم صوت، يعني كانوا تحت السيطرة. كبار قريش الزعماء كانوا مصرين على المقاطعة، فهذول سكتوا لما صار هذا الموضوع. تقوى جانبهم، قالوا يا معشر قريش يكفيكم قطع الأرحام، خلاص انتم تبين إليكم أن ما قاله محمد وأبو طالب هذا قدامكم صحيح، خلاص يكفيكم هذا الظلم اللي سويته عليهم، تركوهم. فخرج هؤلاء من الشعب، صارت حياتهم عادية. بعدها بثمانية أشهر وأيام توفي أبو طالب سلام الله عليه. بعد ما توفي أبو طالب نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله، نزل جبرائيل على رسول الله وقال له يا محمد ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك أخرج من مكة فلم يعد لك بها من ناصر. أبو طالب راح، أنت ما عندك ناصر أصلا. تدري هذا الكلام شنو معناه؟ يعني علي بن أبي طالب اللي هو البطل الضرغام كان مؤمنا ذاك الوقت وموجود، جعفر ابن أبي طالب أكبر من علي بعشر سنوات، شاب يمتلئ قوة ونشاط وحيوية، قريب العشرين سنة عمره، أكثر من عشرين سنة. طيب ما يفيدك هذا. حمزة ابن عبد المطلب أخ أبي طالب يلقب صياد الأسود، يعني كان متعة أن يأخذ سيفه والسهم ماله ويطلع في الصحراء حتى يصطاد الحيوانات المتوحشة، جرأته وقوة نفسه وفتكه. هذا يقول لا حمزة يفيدك، لا جعفر يفيدك، لا علي. هذا كلام جدا يعني عجيب. كل هذول ما ينفعك. هذا طبعا لا يعني أن أبا طالب أفضل من علي بن أبي طالب، لا، وإنما الدور الذي كان يتيسر لأبي طالب القيام به لم يكن يتيسر لأي أحد سواه، لأنه كان لازم هذا الدور يقتضي واحد عند شخصية عند القرشيين، وقدامهم هو مو مؤمن، قدامهم هو مو طرف النبي محمد، مو مسلم، وإنما في النص. طيب، ولكن مدافع عن أخيه عن ابن أخيه بما يستطيع. هذا الأمر ما يقدر، هذا الدور ما يقدر يمثله علي بن أبي طالب، ولا يقدر يمثله حمزة، ولا يقدر يمثله جعفر. لذلك هذه المهمة لما أبو طالب راح، خلص قال له أنت لازم تطلع من مكة، لأن هالموجودين ما ينفعونك في هذا الدور، وغير هالدور ما يفيدك، تصطدم تقاتل الغلبة لأولئك، تحتاج إلى واحد يشكل حماية اجتماعية كالذي كان لدى أبي طالب، وهذا ما موجود. توفي أبو طالب بعد أن انكسر حصار الشعب بثمانية أشهر، روايتان هنا، بعض الروايات تقول إنه في نصف شوال توفي، والرواية الأخرى تقول إنه في السابع من شهر رمضان. وقد جرت العادة عند المنابر وأهل المنبر أن يذكر هذا الرجل ولو مرة واحدة في السنة على وجه الخصوص، تخليدا لدوره وتقديرا لشأنه وما قام به من عمل. إن الله، يقول الحديث الشريف عن الإمام الصادق كما نقله شيخنا الصدوق في الأمالي، إن الله جبرائيل مخاطبا للنبي، إن الله حرم النار على صلب أنزلك، عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى بطن حملك وهي آمنة بنت وهب، وعلى حجر كفلك ورعاك، يعني عمه أبا طالب عليهم السلام. أبو طالب جاء ذكره كثيرا، حتى النبي صلى الله عليه وآله كان يستدعي ذكر أبي طالب في رواية وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. معروف أن السيدة الزهراء عليها السلام لما دخلت على أبيها رسول الله وكان على فراش منيته، تمثلت بقول أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذه من قصيدة أبي طالب عليه السلام، يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، قصيدة طويلة. نفس هذه القصيدة النبي طلب من بعضهم أن يتمثل بها في غزوة بدر. غزوة بدر لما برز فتاك بني أمية، عتبة وشيبة أبناء ربيعة أمويان، ومعهم الوليد ابن عتبة، وطلع إليهم من هالجهة الأخرى حمزة ابن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، ابن عم الإمام علي عليه السلام، ابن أخ أبي طالب. فصارت المعركة 3-3، علي قتل الوليد، حمزة قتل عتبة، وبقي شيبة وعبيدة، شيبة أموي، عبيدة علوي هاشمي. اختلف ضربتين، هذا كل واحد جرح الثاني جرح شديد، انقطعت ساق عبيدة بن الحارث، هذا ينزف وذاك ينزف، لا هذا قدر يقتل ذاك ولا ذاك. طبعا جاء علي عليه السلام وحمزة وأجهز على ذاك، وحمل عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب، علي حمل ابن عمه، وحمزة حمل عبيدة اللي هو ابن أخوه يصير. جاء به إلى عند خيمة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال عبيدة ابن الحارث: لقد صدق أبو طالب حينما قال مقالته. فالنبي سأل: من منكم يحفظ شعر أبي طالب؟ الاعتقاد أن النبي كان يحفظ هذا، ولكن النبي كان يحتاط في أن لا يقول شعرا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لا يناسب له، لذلك أحيانا حتى إذا اضطر لقول الشعر كما ورد في التاريخ يكسر فيه، يزيد كلمة، ينقص كلمة، يغير كلمة، حتى لا يصير شعر، يصير كأنه نثر، يكسر الوزن ماله احتياط، ليصير قرأ الشعر، تعاطى الشعر وقد قال القرآن الكريم وما ينبغي له. فقال: من يحفظ شعر أبي طالب؟ أحدهم قال: أنا يا رسول الله. فبدأ يقول: كذبتم، أبو طالب يخاطب كفار قريش، كذبتم وبيت الله يبزى محمد، ولما نطاع دونه ونناضلي. أبو طالب يقول: أنتم متوهمين يا معشر قريش، كاذبين إذا تتصوروا إحنا رح نسلم النبي محمد هكذا من دون أن نقاتل، من دون أن ندافع، من دون أن نحارب، أنتوا واهمين. كذبتم وبيت الله يبزى محمد، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فقال: رحمك الله يا أبا طالب، النبي صلى الله عليه وآله ارتاح لمثل هذا. خوش موقع الآن وقته اللي يتمثل به أن بني عبد المطلب هم الذين يدافعون عن رسول الله. هذا حمزة من هالصوب ابن عبد المطلب، ذاك علي ابن أبي طالب، هذا ابن عم علي ابن أبي طالب. فكان يستدعي هذا لكي يؤكد على أن حماية الدين، حماية الرسالة، كانت شرفا تقدمت إليه هذه الأسرة الطالبية. فهالنهج مشى عليه أبو طالب، وهالنهج مشى عليه علي بن أبي طالب، وكان للعباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام أيضا القدح المعلى في نصر رسالة رسول الله والدفاع عن الإمام الحسين عليه السلام. بطل أطل على العراق مجليا فصوصبت فرقا تمور شآمها. هي قصيدة من القصائد الغراء، يقولون والله العالم كما ينقل على الألسنة أن الشاعر الشيخ محسن أبو الحب عندما بدأ بها قال: أوما أتاك حديث وقعة كربلاء أنا وقد بلغ السماء قتامها، يوم أبو الفضل استجار به الهدى. فاستعظم هذا الكلام. شلون أنا أقول هذا الحكي أن الحسين يستجير بأبي الفضل العباس؟ الحسين بهالبطولة وهالشجاعة وهالشخصية، فما قدر يكمل. ينقلون أنه في عالم الرؤيا رأى الحسين عليه السلام وقال له: أكمل يا شيخ، يوم أبو الفضل استجار به الهدى، والشمس من كدر العجاج لثامها. بلى، استغاث الحسين واستنصر الحسين عليه السلام بأبي الفضل العباس، فحمى عرينته ودمدم دونها ويذب من دون الشرى ضرغامها، حتى إذا ملك الشريعة وانثنى من فوق قائم سيفه قمقامها. الآن صارت الشريعة، النهر نهر الفرات صار بيده، هل شرب الماء؟ فأبت نقيبته الزكية تريها يا وحش ابن فاطمة يشوب ضرامها، يا حسمت يديه المرهفات، أيوا عباس، حسمت يديه المرهفات بمبرمين، ويد القضاء لم ينتقض إبرامها، يا تالله لا أنسى ابن فاطم مذ جلى عنه الغمامة يكفه الرلثامها، يا وهوى عليه ما هنالك قائلا وهوى عليه ما هنا يا آلك قائلا اليوم بان عن اليمين حسامها، اليوم نامت أعينا بك لم تنم وتسهدت أخرى فعيت زمنا. جاءه الحسين رآه مفلوق الجبين مقطوع اليدين مغمى عليه واقعا على الأرض، ساعد الله قلبك أبا عبد الله جلس عنده واضعا حجر رأس العباس في حجره نضحه بدموع عينيه عباس حس حسين يمك يمك يبكي وخلط دمعه دمعه بدمه وسكنة يا سكنة تسكت الطفل باسمك يا بتقل ساعة ويجيب الماء يا الماء يا عم عباس يا راعي الضعينة والحرم بحماك قد نام سكينة في الخيام صرخت ونادت يوم سقط العلا اليوم نامت أعين بك لم تنم وتسهدت أخرى فعي الزمن نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات